البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على الهادي البشير معلم الخير محمد وعلى آله ومن والاهما بإحسان إلى يوم الدين.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوما مع بعض أصحابه فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا إياه من خلال هذا الحديث؟ قبل أن نبدأ بشرح الحديث نبين الكلمات التي وردت فيه. المتاع المقصود به كل ما ينتفع به كالطعام والثياب وأثاث البيت، ومعنى قذف هذا أي سبه وطعن فيه، ومعنى سفك دم هذا أي أسال دمه فربما جرحه أو قتله. أيها الأحباب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المفلس فأجابوه: إن المفلس من ليس عنده نقود ولا متاع ينتفع به وقت الحاجة. فبين لهم أن هذا هو المفلس في الدنيا. أما المفلس في الآخرة فهو من يأتي يوم القيامة معتدا بصلاته وصيامه وزكاته، مع أنه كان يظلم الناس في الدنيا ويؤذيهم بالفعل والقول، ومثل هذا سيؤخذ من حسناته يوم القيامة ويعطى لمن أساء إليهم وصبروا على إذائه. فإذا انتهت حسناته أخذ من سيئاتهم وأضيف إلى سيئاته، فيستحق حينئذ العقاب فيلقى به في النار. وفي هذا الحديث يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الصلاة والصيام والزكاة وحدها لا تكفي المسلم، بل لا بد معها من الاستقامة والمعاملة الحسنة.
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
كيف استقبل سفيان الثوري الموت؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد الأئمة المجتهدين. كان رحمه الله آية في الحفظ، وكان من كلامه: ما حفظت شيئا فنسيته. توفي رحمه الله سنة 161 هجرية. لما احتضر سفيان الثوري جعل يبكي ويجزع، فقيل له: يا أبا عبد الله، عليك بالرجاء، فإن عفو الله أعظم من ذنوبك. فقال: أو على ذنوب أبكي؟ لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: مات سفيان عندي، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب. فرفع سفيان شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. وقال له حماد بن سلمة وهو من شيوخ الإمام أبي حنيفة: أبشر، فقد نجوت مما كنت تخاف وتقدم على رب كريم. فقال سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: إي والله، إي والله الذي لا إله إلا هو. فكأنما سري عنه ودخل السرور إلى قلبه، فلما احتضر بكى وجزع. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: ضج سفيان لما طال مرضه، فقال: يا موت، يا موت. ثم قال: لا أتمناه ولا أدعو به. فلما احتضر بكى وجزع. فقال له عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا عبد الله، ما هذا البكاء؟ قال: يا عبد الرحمن، لشدة ما نزل بي من الموت، الموت والله شديد. قال عبد الرحمن: فمسسته فإذا هو يقول: روح المؤمن تخرج رشحا، فأنا أرجو. ثم قال: الله أرحم من الوالدة الشفيقة الرفيقة، إنه جواد كريم، وكيف لي أن أحب لقاء الله وأنا أكره الموت. فبكى عبد الرحمن حتى كاد يختنق. قال عبد الرحمن: فبكيت حتى كدت أن أختنق، أخفي بكائي عنه. وجعل يقول: أواه، أواه من الموت. قال عبد الرحمن: فما سمعته يقول أواه ولا يئن إلا عند ذهاب عقله. ثم قال: مرحبا برسول ربي. ثم أغمي عليه، فظننت أنه قد قضى، ثم أفاق فقال: يا عبد الرحمن، لقني قول لا إله إلا الله. فجعلت ألقنه، ثم قال: لقني قول لا إله إلا الله. فجعلت ألقنه.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأنها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد.
ما الذي تعرفه عن الحياة في الأنهار؟ هل تعلم أن الحياة في الأنهار تكون على الشكل التالي؟ في المجرى الأعلى للنهر يكون التيار قويا، والمياه باردة وغنية بالأكسجين، والنباتات قليلة. تعيش في هذا الجزء ضروب لاحمة ومعروفة من السمك مثل الترويت. في المجرى الأوسط ترتفع الحرارة وتقل سرعة التيار، كما تزداد النباتات غزارة. ونجد في هذا القسم سمك التيمالوس والشوب. في المجرى الأسفل يصبح النهر أعرض وقاعه موصلا وغنيا بالطحالب، ويعيش فيه سمك الكراكي والزد والبربيس.
كفيغا التوفيق يصافح كفيغا،
توفيق يصافح كفيغا. البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخلص.
كيف يمكن للإنسان أن يحفظ ماله من الضياع؟ قال أحد الحكماء: لا يحفظ المال إلا بثلاث: جمعه من غير ظلم، وإنفاقه في غير سرف، وإمساكه في غير شح. والمقصود بالشح البخل.
ربه بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض.
متى ينبغي للإنسان أن يبكي على نفسه؟ ابكي على نفسك عندما تجدها ضعيفة أمام الشهوات، عظيمة أمام المعاصي. ابكي على نفسك عندما ترى المنكر ولا تنكره، وعندما ترى الخير فتحتقره. ابكي على نفسك عندما تدمع عينك لمشهد مؤثر في فيلم، بينما لا تتأثر عند سماع القرآن الكريم. ابكي على نفسك عندما تبدأ بالرغض خلف دنيا زائلة، بينما لم تنافس أحدا على طاعة الله. ابكي على نفسك عندما تتحول صلاتك من عبادة إلى عادة ومن ساعة راحة إلى شقاء. ابكي على نفسك عندما يتحول حجابك إلى شكل اجتماعي وتسترك إلى أمر تجبرين عليه. ابكي على نفسك إن رأيت في نفسك قبولا للذنوب وحبا لمبارزة علام الغيوب. ابكي على نفسك عندما لا تجد لذة العبادة ولا متعة الطاعة. ابكي على نفسك عندما تمتلئ بالهموم وتغرقها الأحزان وأنت تملك الثلث الأخير من الليل. ابكي على نفسك عندما تهدر وقتك فيما لا ينفع وأنت تعلم أنك محاسب فتغفل. ابكي على نفسك عندما تدرك أنك أخطأت الطريق وقد مضى الكثير من العمر. ابكي على نفسك بكاء المشفق التائب العائد الراجي رحمة مولاه وأنت تعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. أخي الحبيب ابكي واخشع وارجع لربك قبل فوات الأوان.
من حاز العلم مع الفهم
من حاز العلم مع الفهم البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما الذي يميز سمك البوب عن غيره من الأسماك؟ هل تعلم أن هناك نوعا من الأسماك تعيش في مياه تكون درجة حرارتها مرتفعة بحيث أن غيرها من الأسماك تموت لو وضعت فيها؟ فعند الطرف الجنوبي لوادي الموت في نيفادا بالولايات المتحدة هناك سلسلة من الجداول الصغيرة والبحيرات تعتبر الموطن الأصلي لأسماك البوب، وسمك البوب يتغذى على الطحالب التي تنمو في المياه الدافئة، وهو يستطيع أن يعيش في مياه تصل درجة حرارتها إلى 42 درجة سنتيغراد. هناك دعوة لحفظ القرآن الكريم أثناء النوم، هل هذه حقيقة علمية أم خرافة؟ يقول العلماء إذا نام أحدنا بمعدل 8 ساعات كل يوم فهذا يعني أنه يمضي ثلث عمره في النوم، بل إن أكثر شيء نصرف فيه الوقت هو النوم. ولكن هل يعني أن النوم لا فائدة منه؟ أم إنه آية من آيات الله تعالى عندما قال
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
إذن النوم سواء كان في الليل أو في النهار فهو آية معجزة من معجزات الله التي ينبغي علينا أن نتفكر فيها. وانظر معي، انظر كيف ختمت الآية بكلمة يسمعون، وكأن هناك علاقة بين حاسة السمع وبين عملية النوم، وهذا ما أثبته العلماء بالصورة الحية. فقد قام أحد العلماء بمراقبة أشخاص أثناء نومهم وقام بتصوير دماغ كل منهم بطريقة المسح بالرنين المغناطيسي، وقد وجد أن الدماغ ينشط أثناء النوم. ثم قام بقراءة بعض المعلومات على هؤلاء النائمين، وكانت المفاجأة أنه وجد استجابة من الدماغ لما يقرأ. إذن عملية التعلم تحدث والإنسان نائم. ولكن ما هو التفسير العلمي لهذه الظاهرة الغريبة؟ إن الأبحاث الجديدة على الدماغ وفي علم النوم بينت أن الدماغ لا يهدأ حتى وهو نائم، بل إن الدماغ يقوم بتثبيت المعلومات التي تعلمها في النهار يثبتها أثناء النوم. فسبحان الله، لقد بينت الصور الملتقطة للدماغ أثناء النوم أن الدماغ يقوم بنشاطات العلم والتذكر وتثبيت الحفظ أثناء النوم، ولذلك يقوم العلماء اليوم بابتكار طريقة جديدة للحفظ أثناء النوم. فهل نسبقهم ونستفيد من هذه الطريقة التي سخرها الله لنا في حفظ القرآن؟ هذه المعلومة صدرت عن جامعة هارفارد الأمريكية، وبعد البحث والتنقيب تحدث العلماء عن فوائد كثيرة لاستماع القرآن وخصوصا أثناء النوم. يقول البعض إن السماع المتكرر للآيات يعطي الفوائد التالية والمؤكدة: زيادة في مناعة الجسم، زيادة في القدرة على الإبداع، زيادة القدرة على التركيز، علاج أمراض مزمنة ومستعصية، تغيير ملموس في السلوك والقدرة على التعامل مع الآخرين وكسب ثقتهم، الهدوء النفسي وعلاج التوتر العصبي، علاج الانفعالات والغضب وسرعة التهور، القدرة على اتخاذ القرارات السليمة، سوف تنسى أي شيء له علاقة بالخوف أو التردد أو القلق، ثم سيؤدي ذلك إلى تطوير شخصيتك والحصول على شخصية أقوى، وسيكون في ذلك علاج لكثير من الأمراض العادية مثل التحسس والرشح والزكام والصداع، وسوف تتحسن القدرة على النطق وسرعة الكلام، وسيساعد أيضا في تغيير العادات السيئة مثل الإفراط في الطعام وترك الدخان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننتفع بالقرآن أحياء وأمواتا.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
ما الذي تعرفه عن البكتيريا؟ البكتيريا هي الشكل الأكثر شيوعا للحياة على الأرض، فهي مايكرو كائنات حية، وهي تتألف من خلية واحدة فقط، ولديها بعض المظاهر لكل من النباتات والحيوانات. هناك ما لا يقل عن 2000 جنس من البكتيريا، وهي عمليا تعيش في كل مكان وفي أي مكان. ورغم أن معظم البكتيريا تقتل بواسطة الحرارة القصوى، فبعضها يعيش في الينابيع الساخنة، أما الجليد فهو يوقف نموها لكنه عادة لا يقتل. معظم البكتيريا هي إما غير ضارة أو عمليا مساعدة لأشكال أخرى من الحياة، فالبكتيريا مثلا تسبب التعفن والتحلل للنباتات والحيوانات الميتة، وهي أيضا تلعب دورا هاما في العمليات الهضمية للإنسان والحيوانات الأخرى.
جزاه الله بما أولى،
جزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف، البسمة بانت في وجهي
إذا سكت الإمام أثناء القراءة أو فاتته آية، أيجوز للمأموم أن يفتح عليه؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور مصطفى مراد من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة الأزهر، فيقول: نعم، يجوز الفتح على الإمام وتذكيره بالآيات إذا فاتها. فعن المسور بن يزيد الأسدي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا أذكرتنيها؟ الحديث أخرجه أبو داود والبخاري وابن خزيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك، أي ما منعك أن تفتح علي؟ والحديث أخرجه أبو داود وابن حبان. لكن يراعى في الفتح على الإمام الانتظار حتى يتيقن أنه يرغب في الفتح عليه، ولا يعجل بالفتح عليه، لأنه ربما سكت لأخذ نفس أو لتعب أو نحوه، ومن كان يعلم من نفسه أنه إذا ذكر بما نسيه يشكل عليه ولا يحسن إتمام القراءة، فالأولى تركه دون تذكير، إلا إذا كان يخطئ خطأ يغير المعنى، لا سيما في سورة الفاتحة. لكن ينبغي أن ينصح مثل هذا الإمام أن يدع الإمامة حتى يحسن القراءة.
أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها،
كيف يموت المسلم على فراشه ويعد في الشهداء؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الحديث أخرجه مسلم.
التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها، البسمة بانت في وجهه لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
لماذا يعتبر حب الله تبارك وتعالى هو الحب الحقيقي؟ حتى نجيب على هذا السؤال نرجو من كل أخ أن يسأل نفسه هذه الأسئلة: هل هناك من يستمع لشكواك مثله؟ هل هناك من يذكرك مثله؟ هل هناك من يرحمك مثله؟ هل هناك من يعرفك مثله؟ هل هناك من يدبر شؤونك مثله؟ هل هناك من يستمع لشكواك مثله؟ هل هناك من يذكرك مثله؟ هل هناك من يرحمك مثله؟ هل هناك من يعرفك مثله؟ هل هناك من يدبر شؤونك مثله؟ هل هناك من يستمع لشكواك مثله؟ هل هناك من يذكرك مثله؟ هل هناك من يرحمك مثله؟ هل هناك من يعرفك مثله؟ هل هناك من يدبر شؤونك مثله؟ هل هناك من يقدر على كل شيء مثله؟ هل هناك من يجيبك مثله؟ أنت من صنعه، والدم الذي يجري في عروقك يجري بأمره، والقلب الذي يدق في بدنك ينبض باسمه، والنفس الذي يدخل في جوفك يدخل بإذنه، والروح التي في كيانك نفخة منه. فأنت مخلوق له، وضع في قلبك حبه، فأنت تحبه رغما عنك، لأن كل ما فيك يحبه ويقدسه. فهل لا جعلت حبه فوق كل شيء؟
لأفوز بعلمي ما عشت
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لن يشقى في الدنيا أبدا،
لن يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم.
لماذا يحذر العلماء من قتل البعوض وهو على الجلد؟ حذرت دراسة طبية أمريكية من قتل البعوض خلال وقوفها على جلد الإنسان. وقالت الدراسة التي نشرت في دورية إنجلترا الطبية إن قتل البعوض خلال وقوفها على جلد الإنسان يمكن أن يصيب الإنسان بالعدوى. وجاءت الدراسة التي أعدها أطباء من كلية أينشتاين للطب في نيويورك بعد وفاة سيدة في 57 من عمرها بعد إصابتها بعدوى فطرية في العضلات. ويعتقد الأطباء أنها أصيبت بالعدوى بعد أن قتلت بعوضة كانت تقف على جسمها، مما تسبب في أن يدخل جزء من الحشرة في جلدها ويصيبها بالعدوى. وأصابت هذه العدوى الفطرية الأطباء بالحيرة، ليس لأنها لا توجد إلا في البعوض والحشرات الأخرى فقط، بل لأنها توجد في لعاب البعوض وليس مثل الملاريا أو فيروس غرب النيل. لذا لم يكن من الصعب على الأطباء معرفة سبب العدوى، وخلص الأطباء إلى أن السيدة التي توفيت عام 2002 ربما أصيبت بالعدوى بعد أن دخلت الحشرة في جسدها، ودفعت هذه الحالة الأطباء إلى التحذير من قتل البعوض وهو يقف على الجلد. وقالت كريستينا كويل إحدى المشاركات في الدراسة: أعتقد أن من الأفضل إبعاد البعوض بدلا من قتله. ولكن روجر ناسي خبير مكافحة البعوض في مركز مكافحة الأمراض في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية قال إنه لا يوجد دليل علمي على هذه الدراسة، مشيرا إلى أن إبعاد البعوض ليس إلا حلا مؤقتا. وأضاف إن البعوضة في هذه الحالة ستتجه لتعض شخصا آخر أو تعضك أنت مرة ثانية. كما شكك كريس كيرتس أستاذ علم الحشرات في مدرسة لندن للصحة والأمراض الاستوائية في وجهة النظر هذه، وأوضح: إذا قمت بإبعاد البعوضة فإنها ستعود مرة أخرى، فهي متعطشة للدماء. أعتقد أن من الأفضل قتل الحشرة ومن ثم فحص الأمر عن طريق الميكروسكوب.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت،
من الذي لا ينبغي أن يأمنه الناس؟ قال بعض الحكماء: لا تأمن على مالك طماعا، ولا على سرك كذابا، ولا على دينك دجالا، ولا على عقلك مخادعا، ولا على سلامتك مغامرا، ولا على علمك غبيا، ولا على أهدافك ذكيا.
بجودك أكرمني ربه، بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف.
الخمول البدني وعدم ممارسة أي نشاط رياضي بسيط يؤدي إلى عدد كبير من الوفيات كل عام، فكيف يمكن تجنب ذلك؟ تقول منظمة الصحة العالمية أن في عام 2015 سوف يموت 41 مليون شخص نتيجة الخمول البدني. لذلك فإن العلماء ينصحون بممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي وحركة الأيدي والأرجل بانتظام طوال العمر. وأكد الباحثون في هذا المجال أن ممارسة النشاطات الخفيفة تمنع الإصابة بأمراض القلب والموت المفاجئ والسكري وضغط الدم بنسبة 60%، ويعتبر المشي الخفيف هو أفضل أنواع الرياضة وخصوصا للمسنين، فهو يقي من أمراض القلب والعظام. ويؤكد الباحثون أن المشي التأملي، أي أن تمشي وأنت تفكر وتتأمل شيئا ما في حالة صفاء ذهني، هي الأفضل. وكذلك فإن الرياضة المنتظمة والمشي الخفيف يقي العظام من الهشاشة، وكذلك يفيد آلام الحامل وجنينها ويفيد في تخفيف الوزن. ويؤكد باحث أمريكي أن ممارسة الرياضة أو المشي الخفيف المنتظم يفيد في علاج الاكتئاب واليأس والإحباط، وهي أمراض هذا العصر التي يعاني منها الكثير في هذه الأيام. وهذه الرياضة أفضل من الأدوية المضادة للاكتئاب. والبديل الإسلامي لهذا هو أن من روعة الإسلام أن قدم لنا الحل على شكل عبادة نمارسها بانتظام وفيها الأجر الكبير، وهناك عقوبة لتاركها، أي إن النشاط البدني إجباري، لأن الله يعلم ما الذي يصلح لعبادة. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. فهذه العبارة الرائعة هي بمثابة علاج حقيقي، حيث تمثل حركة الصلاة من ركوع وسجود وحركة الأيدي وانحنائنا أفضل نشاط. وكذلك يمثل المشي إلى المساجد 5 مرات كل يوم أفضل رياضة على الإطلاق، ولا يمكن ممارسة ذلك إلا بأداء الصلاة بانتظام وفي أوقاتها. وقد أمرنا الله بذلك حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. هناك عبادة رائعة يغفل عنها الكثيرون، وهي قيام الليل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات في الليل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. لذلك فإن قيام الليل هو نشاط خفيف يبقي الجسم في حالة نشاط، مما يؤدي إلى رفع النظام المناعي والوقاية من النوبات القلبية المفاجئة التي تهاجم بعض الناس في الليل.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نأمل أن نكون قد وفقنا إلى تجلية بعض المعلومات حول الكثير مما تحتاجونه، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن